السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد الآخر باب يا شيخ أسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب ظلم دون ظلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. انتهى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد بقي لنا من شرح هذه الترجمة وما احتوته أمران أو ثلاثة. الأمر الأول، قال هنا: فنزلت، إن الشرك لظلم عظيم. وفي التفسير قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فتلخص من هذا أن الشرك فتلخص من هذا أن الظلم الذي إذا خالط الإيمان انتفى معه الأمن هو الشرك، وليس عموم الظلم. وهذا ما أشار إليه البخاري رحمه الله في الترجمة: وظلم دون ظلم. وهذا من دقته وكياسته وفطنته وعميق فقهه. ولا معارضة بين العبارتين، بين عبارة الباب وعبارة التفسير. وذلكم بالحمل على التعدد، فيحتمل أنه لما نزلت آية الأنعام استاء وتضجر الصحابة رضي الله عنهم منها خوفا على إيمانهم، شقت عليهم، فأنزل الله آية لقمان. وكذلك يحتمل أنه تكرر الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، إلى آخره. وهذا له نظائر كثيرة. والجمع بين الخبرين الصحيحين لدفع ما يتوهم من التعارض يجب المصير إليه إن أمكن، لأنه استعمال لجميع النصوص. والمقصود أنه تحصل عندنا نوع من أنواع البيان، وهو بيان القرآن بالقرآن، الأمر الثاني الناظر إلى نصوص الكتاب والسنة يتحصل له أن الظلم ثلاثة أقسام، أحدها ظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة، ومن مات عليه كان خالدا مخلدا في النار أبد الآباد، وهذا هو الشرك الأكبر. وقد بسط الفرق بين أكبر الشرك وأصغره في غير هذا المواضع، في غير هذا الموضع، بل في مواضع كثيرة من لقاءاتنا ودروسنا وجلساتنا، فليراجعها من شاء. الثاني ظلم هو تحت المشيئة في حق من مات عليه، وهذا هو ظلم العبد نفسه بركوبه الكبائر دون الشرك والكفر. الثالث ظلم لا يترك الله منه شيئا، بل لا بد فيه من المقاصة يوم القيامة، وهذا هو ظلم العباد فيما بينهم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. انتهى.
النفاق هو النفاق في الشرع هو إبطان الإنسان خلاف ما يظهر، فيظهر شرا فيضمر شرا ويبطن فيظهر خيرا ويضمر شرا، فظاهر حاله هو الخير، وما يضمره ويخفيه الشر. وهذا التعريف يشمل النفاق بنوعيه: الاعتقادي والعملي، لكن يفرق بينهما بأن النفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فذو النفاق الاعتقادي هو كافر في الباطن وإن كان يظهر الإيمان، وما أظهره من الإيمان يريد منه مصالح، منها عصمة دمه وماله، ومنها أن المسلمين يواكلونه ويشاربونه ويناكحونه. وأما النفاق العملي فهو فسق وفجور وانحراف عن المسلك الصحيح الذي يجب أن يتحلى به المسلم في المعاملة. وهذا النفاق العملي خصاله خمس، وهي الكذب في الحديث، وخيانة الأمانة، وخلف الوعد، ونقض العهد إذا عاهد غدر، والفجور في الخصومة. هذه هي خصال النفاق العملي التي جمعتها نصوص السنة الصحيحة، كما هو في حديثي الباب وغيرهما من الأحاديث. والمقصود أنه يجب على المسلم أن يتعامل مع الناس بحسن المعاملة الصادقة في الظاهر والباطن. والنفاق العملي من كبائر الذنوب، بخلاف النفاق الاعتقادي، فإن الله سبحانه وتعالى توعد أهله بأنهم في الدرك الأسفل من النار. والنفاق الاعتقادي أنواع، منها تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تكذيب بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وهذا في الباطل. أما من أظهر تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرح به فإنه كافر كفرا ظاهرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى.
جميع القربات، وهي كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده كي يعبدوه بها، لا بد فيها من الإيمان، وهو التصديق بشرعيتها واعتقاد أنها حق. والثاني الاحتساب، وهذا لا يستجمعه إلا مؤمن. وأما النية المجردة فهذه قدر مشترك يقوم به المؤمن والمنافق على حد سواء، لكن يزيد المؤمن بالإخلاص، فيتحصل أن المؤمن يستجمع فيما يتقرب به إلى الله عز وجل ثلاثة أمور: أحدها الإيمان، وثانيها الاحتساب، احتساب الأجر عند الله عز وجل، وثالثها الإخلاص لله، ورابعها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فتصبح أربعة، تصبح أربعة، لكن بعضهم يعدها ثلاثة فيدخل المتابعة ضمن الإيمان. بعضهم يعدها ثلاثة لإدخال أو المتابعة ضمن الإيمان، لأن الإيمان لا بد فيه من الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتبه ورسله. وبعضهم يعدها أربعة بفصل تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. انتهى.
استنبط المصنف رحمه الله هذه الترجمة من الحديث، وهي صريحة في قوله الإيمان بي وبرسلي، كما استنبطها كذلك من فضل الجهاد وما أعد الله له وما أعده الله للمجاهدين في سبيله. والإيمان يجمع كل قربة، فإن أي قربة خلت من الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فإنها ليست لها عند الله وزن ولا يعتد بها، لما تقدم من شروط العمل الصالح. ولا بد هاهنا من التنبيه إلى أمر يخلط فيه كثير من الناس، إما جهلا وإما اتباعا للهوى، وذلكم الأمر هو تقسيم الجهاد إلى قسمين: فالجهاد في الشرع هو قتال الكفار إعلاء لكلمة الله، وينقسم إلى قسمين، وهما جهاد الدفع وجهاد الطلب. فجهاد الطلب هو تجييش الجيوش وإعداد العدة وعقد اللواء والنداء إلى قتال الكفار إعلاء لكلمة الله، وهذا الضرب من الجهاد أمره موكول إلى الإمام المسلم. فإن رأى قتال من يليه من الكفار بعد إعداد العدة من السلاح والعتاد والرجال، وجد في نفسه القدرة ودعا، استجاب له المسلمون وهبوا معه. وإن رأى أنه لا طاقة له بقتال الكفار، أو رأى مصلحة أخرى غير قتالهم من المهادنات والمعاهدات والموافقات، كذلك وقف المسلمون معه ولا يفتتون عليه. وبهذا يعلم أن كل من دعا إلى الجهاد دعوة مطلقة بأنه ليس في دعوته هذه على السنة، بل هو مبتدع ضال. إن كان ركب هذا الأمر وهذه المخالفة عالما بمخالفته، أو جاهل. ومن هنا يجب على المسلمين أن يحذروا دعاة إلى الجهاد ومنادين إليه بغير إذن الإمام. وهذا هو ما ألقى بالألوف من شباب المسلمين في التهلكة، وعرضهم للإحراق بنار الكفار. الثاني ويتلخص أنه لا بد من إذن الإمام في هذا الضرب من الجهاد الذي هو جهاد الطلب. الثاني جهاد الدفع، وهو التصدي للصائل المعتدي، وهذا إن كان الحاكم المسلم الذي تكسر به شوكة العدو ويقهره، فإنه يجب الاتصال به وإحاطته بما يحدث في أرجاء القطر، سواء كان الصائل مسلما أو كافرا. وإن كان السلطان غير موجود أو موجود ولكنه ضعيف لا يقدر أو لا يهتم بالأمر، همه كرسيه ولا يدري عن شيء، فهنا ينظر المصول عليهم. إن كانت لديهم قدرة وقوة يقهرون بها الصائل ويكسرون بها شوكته ويردونه خائبا خاسئا ذليلا، هبوا إلى الدفاع عن أنفسهم، عن دينهم، عن أنفسهم، عن أعراضهم، عن أموالهم، واستعانوا بالله على هذا الدفاع أو هذا الدفع. وإن لم تكن لهم قدرة ولا قوة يقهرون بها الصائل ويخشون أنه يغلب عليهم، وإذا غلب عليهم فإنه لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، فهنا نظروا في الأمر. فإن كانت عقد المواثيق والمصالحات والمهادنات تنفع معه فعلوا ذلك، وإلا فروا بدينهم ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم إلى حيث يأمنون. والشاهد القوي على أنه يشترط في جهاد الدفع القدرة قصة يأجوج ومأجوج، فإنهم يخرجون آخر الزمن في عهد عيسى صلى الله عليه وسلم، فيوحي الله إلى المسيح ابن مريم الذي ينزل آخر الزمان حكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، يوحي الله إليه أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لكم بقتالهم، فأحرز عبادي إلى الطور. فيتحرز المسيح صلى الله عليه وسلم بمن معه من المؤمنين إلى حيث أمره الله، فيخرج يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض. ونحن حين نستشهد بهذا في بيان الشاهد نطرح سؤالا أو أسئلة: أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على نصرة عبده المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين؟ والجواب بلى، لا شك في ذلك. هل جازف المسيح صلى الله عليه وسلم وقال إن الله قادر على نصرنا؟ الجواب لا، بل ائتمر بأمر الله وتحرز بعباد الله إلى حيث أمره الله، وهو سبحانه وتعالى قادر على نصر عبده ورسوله عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، بنفحة جناح من جناح ملك من الملائكة تجعل يأجوج ومأجوج حامدين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى.
وهذا الحديث مكرر ما قبله من الحظ على قيام ليلة القدر، فهو يتضمن الحظ على قيام ليل رمضان أو لياليه، وأن ذلك من التطوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى.
وهذا الحديث ما تضمنه من وجوب الإيمان والاحتساب مكرر، وأظن أن البخاري رحمه الله صنع هذا تنبيها إلى أنه يجب على المسلم أن يجمع بين الإيمان والاحتساب في جميع الطاعات، سواء كانت واجبات أو مندوبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. انتهى.
هذا الحديث يتضمن أمرين: الأول أن هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، تتضمن اليسر، وأن المسلم لم يكلفه الله فيها فوق طاقته. ولهذا أمثلة تدلك أيها المسلم على أنه من مقاصد هذه الشريعة رفع الحرج والمشقة. ومن أمثلة ذلك أن من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، وإن عجز عن القعود صلى على جنبه. ومن أمثلتها في التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة أنه يشرع أو يسن للمسافر القصر والجمع عند الحاجة، وكذلك يسن له الفطر في رمضان رخصة من الله. الأمر الثاني الحظ على الأخذ بالرخص والمسارعة إلى كل ما يرفع عنك أيها المسلم الحرج والمشقة، وهذا أشار إليه صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. فمثلا من قال أنا أستغني عن رخصة الجمع والقصر في السفر، لا بد أن يعتريه تعب ومشقة، فيقول: يا ليتني قصرت وجمعت. مثال آخر: من قال أنا أستغني عن الفطر في رمضان ولا أحتاج إلى هذه الرخصة فسافر، لا بد أن يجد مشقة في الصيام وإجهاد وتعب. والنبي صلى الله عليه وسلم حض على الأخذ بالرخصة حتى يتمتع المسلم برفع الحرج عنه والمشقة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وثمة أمر ثالث، وهو أن المسلم يغتنم الفرص التي يجد فيها نشاطا وخفة في الطاعات: الغدوة وهي أول النهار، الروحة آخرة، شيء من الدلجة في ظلام الليل في الثلث الأخير منه، فإن هذه الأوقات غالبا ما يجد المسلم فيها خفة ونشاطا وقدرة على زيادة الطاعات. نعم.
في قول النبي يا شيخ تابع للترجمة،
كيف؟
أنا غفلته وشيء
ما فهمت.
قول النبي صلى الله عليه وسلم:
أرفع صوتك.
أحب الدين الله الحنيفية،
هذا هنا موجود؟
تابع للترجمة، أنا غفلته وشيء. نعم تابع للترجمة يا شيخ.
اقرأ الحديث أحسن.
قال رحمه الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
الحنيفية هي الملة المسلمة، هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ملة أبيه إبراهيم قبله، والتي أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع إبراهيم فيها، هي الحنيفية سمحة يسر. وقوله أحب إلى الله، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه يحب من عباده أن ييسروا على أنفسهم ويأخذوا بما تضمنته هذه الملة من اليسر والسهولة ورفع الحرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. انتهى.
هذه الترجمة فقهها فيما يأتي. أولا، تفسير الإيمان بالصلاة دل عليه آخر حديث الباب، فإن القوم من محبتهم الخير لأنفسهم لما مات رجال قبل صرف النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة إلى الكعبة، حز في نفوسهم وشق عليهم وأشفقوا على إخوانهم، فطمأنهم الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس مقبولة عند الله عز وجل. ثانيا، في الحديث دليل على نسخ السنة بالقرآن، وإيضاح ذلكم أن التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة أول الأمر كان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتألف اليهود جيرانه بالمدينة، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما أخبر الله بذلكم عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والتوجه بعد ذلك بنحو 16 شهرا أو 18 شهرا كان بالقرآن، كان بالقرآن. وننبه هاهنا إلى أن قول بعض المنتسبين إلى العلم في بيت المقدس بأنه القبلة الأولى خطأ فاحش لم يوفقوا فيه، بدليل قوله تعالى: وإنه للحق من ربك، يعني في آية التوجه قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: وإنه للحق من ربك، الحق هذا هو. وأهل الكتاب متقرر هذا عندهم، لكنهم حرفوا ما أنزل الله عليهم. الأمر الثاني في فقه هذه المسألة قبول خبر الواحد، ففي حديث الباب هذا الصلاة هي صلاة العصر، والذين أخبرهم المخبر هم من بني سلمة في بعض مساجد بني سلمة. وفي حديث آخر أظن حديث ابن عمر أن الذين انحرفوا وبعد إخبار المخبر لهم في صلاتهم من بيت المقدس إلى الكعبة هم أهل قباء صلاة الصبح ولا معارضة. فإن كل من بلغهم خبر التوجه من بيت المقدس إلى إلى الكعبة، كل من أخبرهم، كل من بلغهم الخبر تحولوا في صلاتهم. فإذا الأمر محمول على التعدد، وليست هناك وسائل تنقل الأخبار إلا المشافهات، والمدينة كانت متباعدة في ذلك الوقت، كانت وسيلتهم المراكب من خيول وبغال وحمير يتنقلون عليها، أو المشي على الأقدام، وهذا هو ما يؤخر نقل الأخبار إليهم. وقبول خبر الواحد هو محل إجماع بين أهل السنة، حتى جاء ابن الملقن الأشعري فقسم تقسيمات، تبعه عليها رجال ذو فضل وأمانة فمشت عليهم وقالوا بها. وابن تيمية رحمه الله ذكر أنه ليس في القضية نزاع، لا في عهد الصحابة ولا في عهد الأئمة الأربعة ولا في القرون المفضلة، حتى جاء ابن الملقن فهو الذي أحدث ما أحدث في قبول خبر الواحد، وأنه منه ما يفيد الظن، أو أنه يفيد الظن إلا إذا حف بالقرائن، ما كان هذا معتدا به في القرون الأولى أبدا. وابن القيم رحمه الله ذكر 21 دليلا على قبول خبر الواحد، وأن الصحابة ما كانوا يفرقون، وإنما العبرة بالصحيح. فإذا صح نقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية العدل عن مثله وجب قبوله، وهو يفيد العلم والعمل معا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. انتهى.
هذا الباب اتفقت نصوصه على أن حسن، على أن تكفير سيئات المرء قبل إسلامه مشروط، وهذا الشرط بأن يحسن إسلامه. وعلى هذا فنقول: الناس حال الإسلام قسمان، قسم أو ثلاثة قسمان، قسم يعني الذين دخلوا في الإسلام وكانوا في جاهلية، قسمان: قسم دخل الإسلام فأحسن الدخول فيه، فقام فيه بما يجب لله عليه من فعل المأمورات وترك المنهيات، وكذلك يسابق في الصالحات، فهذا يكفر الله عنه كل سيئة عملها قبل إسلامه. القسم الثاني من أسلم ولكنه لم يحسن الإسلام، إما أنه أسلم نفاقا، أو أنه أسلم ولم يردع نفسه عن كبائر الذنوب، لم يردع نفسه عن كبائر الذنوب التي كان يعملها قبل الإسلام، فهذا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على سيئاته في الإسلام وقبل الإسلام، فيتحصل أن نصوص الباب هي مقيدة لما جاء من الأحاديث أن الإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. انتهى.
هذا الباب وما تضمنه من حديث يدل أولا على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي من صفاته الفعلية، فإنه يحب أعمالا ويحب أهل أعمال كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيؤمن بها أهل السنة كما يؤمنون بسائر الصفات الإلهية التي جاءت في الكتاب وصحيح السنة بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. ثانيا، حظ المسلم على ألا يجهد نفسه فوق طاقتها، يستعمل نشاطه، فإذا عجز كف، وهذا في النوافل، أما الفرائض فهي محدودة ومعلومة، 5 صلوات في اليوم والليلة، وهناك فرائض أخرى غير الصلاة كصيام رمضان، لكن المقصود هذا في التطوعات، فإنها هي التي يتصور إجهاد الإنسان فيها نفسه فوق طاقته. وقد يتصور في الفريضة، مثلا تجد بعض الناس إذا صلى وحده يمكن يقرأ في الركعة بنصف الجزء، فهذا مع المرور يجهده، فيقال الكف عن هذا. وإلى هذا الإشارة بقصة المرأة التي أوردها المصنف تحت هذه الترجمة، فإنها ذكرت لعائشة رضي الله عنها، وتلك المرأة الصحابية رضي الله عنها، ما تعمله من صلاة، فالظاهر أنها تجهد نفسها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، يعني كفي، أو مه بمعنى ما هذا الصنيع، ثم أرشد إلى ما لا يجهد عليكم من العمل ما تطيقون، ثم أكد هذا بقوله: فإن أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، أو ما دام عليه صاحبه. وفي بعض طرق الحديث: وإن قل، والمقصود أن التزام المسلم بعمل يسير يداوم عليه بدون مشقة أفضل من عمل يجهده، أو من أعمال غير منتظمة. فكونك على سبيل المثال تداوم على 9 ركعات من الليل قياما، قيام الليل 9 ركعات خير من كونك مرة تصلي 15، مرة تصلي 15 ركعة، ومرة 17 ركعة، ومرة 13 ركعة، ومرة 9 ركعات، ومرة 7، ومرة 21 ركعة. فمداومتك على هذا الورد أفضل وأحب إلى الله عز وجل. وإلى هذا الإشارة بما روته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 13 ركعة في رمضان ولا في غيره. وجاء في بعض عن ابن عباس وغيره 11 ركعة، وجاء 13 ركعة. قال ابن القيم رحمه الله إن ورد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عمله في الصلاة 40 ركعة، 17 ركعة هذه الفريضة، و10 ركعات السنن الراتبة، و13 قيام الليل. قال فلا أفضل من هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. انتهى.
هذه الترجمة الدلالة منها على ما احتوته من زيادة الإيمان ونقصه في أمور 3. الأمر الأول الآيات، فإنها صريحة الدلالة على أن الإيمان يزيد بالطاعة، فكلما ازداد العبد طاعة لله ازداد إيمانه. الأمر الثاني ما استنبطه المصنف رحمه الله وحاصله أن ما دون الكمال نقص، فإذا أتيت بإناءين أحدهما ممتلئ والآخر منتصف. فإن العقل متفقون على أن الممتلئ كامل والمنتصف ناقص، كذلك هم متفقون على أن يعني العقل متفقون على أن ما قبل الزيادة قبل النقص. الأمر الثالث في حديث أنس، في حديث أنس، والشاهد منه تفاوت المخرجين من النار في إيمانهم، فمنهم الذي في قلبه مثقال شعيرة، ومنهم مثقال حبة من خردل، ومنهم مثقال ذرة. فالحبة دون الشعيرة والذرة دون الخردلة، وهذا نقص. فنقص ما بإيمانهم، فنقص ما بقلوبهم من إيمان لنقصه في الدنيا. والمقصود أنه لا بد أن يكون مع المسلم شيء من الإيمان في قلبه يخرج به من النار. أما إذا ذهب الإيمان بالكلية فلا يسمى مؤمنا. إذا ذهب إيمان المرء بالكلية بأن أشرك بالله عالما عامدا، أو سب الله، أو سب الدين، أو سب الرسول، أو استهزأ بشعيرة معلومة من الدين بالضرورة، فهذا يخرج من الإيمان ويرتد عن دين الله، فإذا مات على ذلك لا يسمى مؤمنا. فالمؤمن الذي يخرج من النار هو من يبقى في قلبه شيء كما نص في الحديث. وثمة أمر رابع وهو في حديث عمر رضي الله عنه. فحاصل الحديث أمران، أحدهما مناسبته للباب، فإنه يتضمن آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. فتشريع الله هذا الدين جاء منجما متدرجا، وكمل في ذلك اليوم، يوم عرفة، أكمله الله، أخبر الله أنه أكمله وتم، فلا يزاد في الشرع بعد ذلك. وها هنا أمر، وهو ما صح أن آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. جمع أهل العلم فقالوا في بيان الحلال والحرام آخر ما نزل آية المائدة، وفي مجال الوعظ والترغيب والترهيب واليوم الآخر آخر ما نزل آية البقرة. وقال بعضهم أن كل صحابي يخبر عما سمع أنه آخر ما نزل، يعني فيما سمعه هو. والأمر الثاني المتحصل من حديث عمر رضي الله عنه أنه لا عيد في الإسلام سوى عيدين، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر. وهذا يتضمنه رده رضي الله عنه على اليهودي. اليهودي يقول: لو علينا نزلت اتخذنا يومها عيدا. قال: أنا أعلم، هذه الآية نزلت يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائما بعرفة، فإذا ذلك اليوم عيد، لكن ليس عيد احتفال تولم فيه الولائم وتعقد فيه الجلسات والحلاق وتعطل فيه الأعمال. هو عيد في نفوس المسلمين، لكن العيد أو الأعياد التي هي أيام أكل وشرب ولا ثالث لهما هما عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. انتهى.
ما تضمنته الترجمة يظهر فيما يأتي. أولا، النص في القرآن على أن العباد مأمورون بعبادة الله الخالصة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن هذه هي الملة المستقيمة، وذلك دين القيمة. وتخصيص الصلاة والزكاة لأنهما أظهر شعائر الإسلام العملية، فمن أحسن فيهما وقام بهما على الوجه الصحيح فحري أن يقوم ببقية الشعائر والشرائع. ثانيا، شاهد الترجمة في قوله: وذكر له الزكاة. وثالثا، في قول الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أو قال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص، هذا لا يفهم منه الإطلاق والعموم، لكن محمول على أنه في ذلك الوقت لم ينزل غيرها من الفرائض، أو أن الرجل حديث وعهد بالإسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكلفه بغير هذا، بغير ما ذكر. أقول
الحديث ما هو؟
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
وسلم. أقول: حديث طلحة كذلك يفيد الحظ على النوافل، وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تتطوع. فالصلاة لها نوافل، والزكاة لها نوافل، والصيام له نوافل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. انتهى.
أقول: الحديث نص صريح على أن متبعي الجنازة صنفان، صنف يرجع بأجرين، وهو الذي يتبعها من حين تشيع حتى يصلى عليها وتدفن، سواء كانت الصلاة في المسجد أو في المقبرة، فهذا يعود بأجرين. فانظروا القيد: أولا تبعها، ثانيا صلى عليها، ثالثا حتى تدفن، ثلاثة قيود. والثاني هو الذي تبعها وصلى عليها فقط ولم يتابعها حتى تدفن، هذا يعود بقراط واحد من الأجر. وفي الحديث دليل على وزن العمل، أولا لأنه قال قراط، وثانيا قال أولا ذكر القراريط، وثانيا قال أصغرهما مثل جبل أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خفه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن أنس رضي الله عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97. انتهى.
هذه الترجمة تتضمن أولا حرص السلف على أن تكون أفعالهم وأقوالهم في الخير متطابقة، ولهذا كانوا يخشون من النفاق، لأن شان المؤمن أن يتفق ظاهره وباطنه قولا وفعلا على ما هو خير وتقوى وصلاح، بخلاف المنافق فإنه هو الذي يظهر من الخير والبر والإحسان والإيمان ويبطن خلاف ذلك. وهذا ملحوظ من أقوالهم التي نقلها عنهم المصنف، ومنها ما حكاه ابن مليكة رضي الله عنه، أو ابن أبي مليكة رضي الله رحمه الله، أنه أدرك 30 من الصحابة رضي الله عنهم الكل يخشى من النفاق. وهذا ما كان يثنيهم عن العمل الصالح والقول الصالح، ولكنهم ليس عندهم إعجاب ولا غرور ولا اتكال، فكانوا رضي الله عنهم يجمعون بين الخوف والطمع، بين الرغبة والرهبة، بين الخوف والرجاء. الثاني، أعد الحديث، الحديث نفسه،
حديث نفسه،
حديث الباب الحديث.
الحديث الأول شيخ، سباب المسلم وفسوق.
نعم، أبو وائل هو شقيق ابن سلمة، من كبار التابعين، من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. والظاهر أن المرجئة ظهروا في وقته، والمرجئة إذا أطلقت فهي المرجئة الغالية، القائلون إن الإيمان هو التصديق فقط، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. فوجه الشاهد أن المعصية تضر، المعصية تضر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، استدل ابن مسعود رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فبان بهذا أن أعمال الطاعات نافعة، وأن أعمال السوء ضارة للمسلم. ولا بد للمسلم أن يجتهد في الأعمال الصالحة، ويحذر من السيئات، وإذا قارف ذنبا وجبت عليه التوبة. وهذا هو ما نبه عليه المصنف في الترجمة، فذكر أن المسلم يحذر أن لا يتوب، أو كما قال رحمه الله، واستدل بهذه الآية: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمؤمن بين الخوف والرجاء، والرغبة والرهبة، والخوف والطمع. ومن ذلكم أنه يستكثر من الطاعات والبعد عن السيئات، وإذا قارف خطيئة بادر إلى التوبة منها. نعم.
إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليلة يخبرهم عن ليلة القدر.
نعم نعم. الحديث الثاني هو يحكي قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس ليخبرهم بليلة القدر، بليلة القدر. والظاهر أنه يخبرهم بعلامات تحدث وهم يقومون الليل. فتشاجر رجلان فرفع ذلك، وهذا دليل على أن الخطايا تضر، الخطايا تضر، تؤثر على المسلمين. فتشاجر رجلين من الذين رضي الله عنهم وهم الصحابة رفعت ليلة القدر، فأنسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهم ذلك الوقت، وإنما بين لهم الأوقات التي يجب عليهم أن يلتمسوها فيها. فقد جاء يعني حاصل الأوقات التي هي ملتمس للمسلمين في ليلة القدر في السبع الأواخر، في الأوتار من السبع، من العشر الأواخر. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات إذا رآها المسلمون استبشروا خيرا، وأنهم وافقوا ليلة القدر في القيام. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا نستكمل حديث الباب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد الآخر باب يا شيخ أسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب ظلم دون ظلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. انتهى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد بقي لنا من شرح هذه الترجمة وما احتوته أمران أو ثلاثة. الأمر الأول، قال هنا: فنزلت، إن الشرك لظلم عظيم. وفي التفسير قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فتلخص من هذا أن الشرك فتلخص من هذا أن الظلم الذي إذا خالط الإيمان انتفى معه الأمن هو الشرك، وليس عموم الظلم. وهذا ما أشار إليه البخاري رحمه الله في الترجمة: وظلم دون ظلم. وهذا من دقته وكياسته وفطنته وعميق فقهه. ولا معارضة بين العبارتين، بين عبارة الباب وعبارة التفسير، وذلكم بالحمل على التعدد. فيحتمل أنه لما نزلت آية الأنعام استاء وتضجر الصحابة رضي الله عنهم منها خوفا على إيمانهم، شقت عليهم، فأنزل الله آية لقمان. وكذلك يحتمل أنه تكرر الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، إلى آخره. وهذا له نظائر كثيرة. والجمع بين الخبرين الصحيحين لدفع ما يتوهم من التعارض يجب المصير إليه إن أمكن، لأنه استعمال لجميع النصوص. والمقصود أنه تحصل عندنا نوع من أنواع البيان، وهو بيان القرآن بالقرآن، الأمر الثاني الناظر إلى نصوص الكتاب والسنة يتحصل له أن الظلم ثلاثة أقسام، أحدها ظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة، ومن مات عليه كان خالدا مخلدا في النار أبد الآباد، وهذا هو الشرك الأكبر. وقد بسط الفرق بين أكبر الشرك وأصغره في غير هذا الموضع، بل في مواضع كثيرة من لقاءاتنا ودروسنا وجلساتنا، فليراجعها من شاء. الثاني ظلم هو تحت المشيئة في حق من مات عليه، وهذا هو ظلم العبد نفسه بركوبه الكبائر دون الشرك والكفر، الثالث ظلم لا يترك الله منه شيئا بل لا بد فيه من المقاصة يوم القيامة، وهذا هو ظلم العباد فيما بينهم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. انتهى.
النفاق هو النفاق في الشرع هو إبطان الإنسان خلاف ما يظهر، فيظهر خيرا ويضمر شرا، فظاهر حاله هو الخير، وما يضمره ويخفيه الشر. وهذا التعريف يشمل النفاق بنوعيه: الاعتقادي والعملي، لكن يفرق بينهما بأن النفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فذو النفاق الاعتقادي هو كافر في الباطن وإن كان يظهر الإيمان، وما أظهره من الإيمان يريد منه مصالح، منها عصمة دمه وماله، ومنها أن المسلمين يواكلونه ويشاربونه ويناكحونه. وأما النفاق العملي فهو فسق وفجور وانحراف عن المسلك الصحيح الذي يجب أن يتحلى به المسلم في المعاملة. وهذا النفاق العملي خصاله خمس، وهي الكذب في الحديث، وخيانة الأمانة، وخلف الوعد، ونقض العهد إذا عاهد غدر، والفجور في الخصومة. هذه هي خصال النفاق العملي التي جمعتها نصوص السنة الصحيحة، كما هو في حديثي الباب وغيرهما من الأحاديث. والمقصود أنه يجب على المسلم أن يتعامل مع الناس بحسن المعاملة الصادقة في الظاهر والباطن. والنفاق العملي من كبائر الذنوب، بخلاف النفاق الاعتقادي، فإن الله سبحانه وتعالى توعد أهله بأنهم في الدرك الأسفل من النار. والنفاق الاعتقادي أنواع، منها تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تكذيب بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وهذا في الباطل. أما من أظهر تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرح به فإنه كافر كفرا ظاهرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى.
جميع القربات، وهي كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده كي يعبدوه بها، لا بد فيها من الإيمان، وهو التصديق بشرعيتها واعتقاد أنها حق. والثاني الاحتساب، وهذا لا يستجمعه إلا مؤمن. وأما النية المجردة فهذه قدر مشترك يقوم به المؤمن والمنافق على حد سواء، لكن يزيد المؤمن بالإخلاص، فيتحصل أن المؤمن يستجمع فيما يتقرب به إلى الله عز وجل ثلاثة أمور: أحدها الإيمان، وثانيها الاحتساب، احتساب الأجر عند الله عز وجل، وثالثها الإخلاص لله، ورابعها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فتصبح أربعة، تصبح أربعة، لكن بعضهم يعدها ثلاثة فيدخل المتابعة ضمن الإيمان، بعضهم يعدها ثلاثة لإدخال أو المتابعة ضمن الإيمان، لأن الإيمان لا بد فيه من الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتبه ورسله، وبعضهم يعدها أربعة بفصل تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. انتهى.
استنبط المصنف رحمه الله هذه الترجمة من الحديث، وهي صريحة في قوله الإيمان بي وبرسلي، كما استنبطها كذلك من فضل الجهاد وما أعد الله له وما أعده الله للمجاهدين في سبيله. والإيمان يجمع كل قربة، فإن أي قربة خلت من الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فإنها ليست لها عند الله وزن ولا يعتد بها، لما تقدم من شروط العمل الصالح. ولا بد هاهنا من التنبيه إلى أمر يخلط فيه كثير من الناس، إما جهلا وإما اتباعا للهوى، وذلكم الأمر هو تقسيم الجهاد إلى قسمين: فالجهاد في الشرع هو قتال الكفار إعلاء لكلمة الله، وينقسم إلى قسمين، وهما جهاد الدفع وجهاد الطلب. فجهاد الطلب هو تجييش الجيوش وإعداد العدة وعقد اللواء والنداء إلى قتال الكفار إعلاء لكلمة الله، وهذا الضرب من الجهاد أمره موكول إلى الإمام المسلم، فإن رأى قتال من يليه من الكفار بعد إعداد العدة من السلاح والعتاد والرجال وجد في نفسه القدرة ودعا استجاب له المسلمون وهبوا معه، وإن رأى أنه لا طاقة له بقتال الكفار أو رأى مصلحة أخرى غير قتالهم من المهادنات والمعاهدات والموافقات، كذلك وقف المسلمون معه ولا يفتتون عليه. وبهذا يعلم أن كل من دعا إلى الجهاد دعوة مطلقة بأنه ليس في دعوته هذه على السنة، بل هو مبتدع ضال، إن كان ركب هذا الأمر وهذه المخالفة عالما بمخالفته، أو جاهل. ومن هنا يجب على المسلمين أن يحذروا دعاة إلى الجهاد ومنادين إليه بغير إذن الإمام. وهذا هو ما ألقى بالألوف من شباب المسلمين في التهلكة، وعرضهم للإحراق بنار الكفار. الثاني ويتلخص أنه لا بد من إذن الإمام في هذا الضرب من الجهاد الذي هو جهاد الطلب. الثاني جهاد الدفع، وهو التصدي للصائل المعتدي، وهذا إن كان الحاكم المسلم الذي تكسر به شوكة العدو ويقهره، فإنه يجب الاتصال به وإحاطته بما يحدث في أرجاء القطر، سواء كان الصائل مسلما أو كافرا. وإن كان السلطان غير موجود أو موجود ولكنه ضعيف لا يقدر أو لا يهتم بالأمر، همه كرسيه ولا يدري عن شيء، فهنا ينظر المصول عليهم. إن كانت لديهم قدرة وقوة يقهرون بها الصائل ويكسرون بها شوكته ويردونه خائبا خاسئا ذليلا، هبوا إلى الدفاع عن أنفسهم، عن دينهم، عن أنفسهم، عن أعراضهم، عن أموالهم، واستعانوا بالله على هذا الدفاع أو هذا الدفع. وإن لم تكن لهم قدرة ولا قوة يقهرون بها الصائل ويخشون أنه يغلب عليهم، وإذا غلب عليهم فإنه لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، فهنا نظروا في الأمر. فإن كانت عقد المواثيق والمصالحات والمهادنات تنفع معه فعلوا ذلك، وإلا فروا بدينهم ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم إلى حيث يأمنون. والشاهد القوي على أنه يشترط في جهاد الدفع القدرة قصة يأجوج ومأجوج، فإنهم يخرجون آخر الزمن في عهد عيسى صلى الله عليه وسلم، فيوحي الله إلى المسيح ابن مريم الذي ينزل آخر الزمان حكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، يوحي الله إليه أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بقتالهم، فأحرز عبادي إلى الطور. فيتحرز المسيح صلى الله عليه وسلم بمن معه من المؤمنين إلى حيث أمره الله، فيخرج يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض. ونحن حين نستشهد بهذا في بيان الشاهد نطرح سؤالا أو أسئلة: أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على نصرة عبده المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين؟ والجواب بلى، لا شك في ذلك. هل جازف المسيح صلى الله عليه وسلم وقال إن الله قادر على نصرنا؟ الجواب لا، بل ائتمر بأمر الله وتحرز بعباد الله إلى حيث أمره الله، وهو سبحانه وتعالى قادر على نصر عبده ورسوله عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، بنفحة جناح من جناح ملك من الملائكة تجعل يأجوج ومأجوج حامدين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى.
وهذا الحديث مكرر ما قبله من الحظ على قيام ليلة القدر، فهو يتضمن الحظ على قيام ليل رمضان أو لياليه، وأن ذلك من التطوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى.
وهذا الحديث ما تضمنه من وجوب الإيمان والاحتساب مكرر، وأظن أن البخاري رحمه الله صنع هذا تنبيها إلى أنه يجب على المسلم أن يجمع بين الإيمان والاحتساب في جميع الطاعات، سواء كانت واجبات أو مندوبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. انتهى.
هذا الحديث يتضمن أمرين: الأول أن هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، تتضمن اليسر، وأن المسلم لم يكلفه الله فيها فوق طاقته. ولهذا أمثلة تدلك أيها المسلم على أنه من مقاصد هذه الشريعة رفع الحرج والمشقة. ومن أمثلة ذلك أن من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، وإن عجز عن القعود صلى على جنبه. ومن أمثلتها في التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة أنه يشرع أو يسن للمسافر القصر والجمع عند الحاجة، وكذلك يسن له الفطر في رمضان رخصة من الله. الأمر الثاني الحظ على الأخذ بالرخص والمسارعة إلى كل ما يرفع عنك أيها المسلم الحرج والمشقة، وهذا أشار إليه صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. فمثلا من قال أنا أستغني عن رخصة الجمع والقصر في السفر، لا بد أن يعتريه تعب ومشقة، فيقول: يا ليتني قصرت وجمعت. مثال آخر: من قال أنا أستغني عن الفطر في رمضان ولا أحتاج إلى هذه الرخصة فسافر، لا بد أن يجد مشقة في الصيام وإجهاد وتعب. والنبي صلى الله عليه وسلم حض على الأخذ بالرخصة حتى يتمتع المسلم برفع الحرج عنه والمشقة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وثمة أمر ثالث، وهو أن المسلم يغتنم الفرص التي يجد فيها نشاطا وخفة في الطاعات: الغدوة وهي أول النهار، الروحة آخرة، شيء من الدلجة في ظلام الليل في الثلث الأخير منه، فإن هذه الأوقات غالبا ما يجد المسلم فيها خفة ونشاطا وقدرة على زيادة الطاعات. نعم.
في قول النبي يا شيخ تابع للترجمة،
كيف؟
أنا غفلته وشيء.
ما فهمت
قول النبي صلى الله عليه وسلم:
أرفع صوتك.
أحب الدين الله الحنيفية،
هذا هنا موجود؟
تابع للترجمة، أنا غفلته وشيء. نعم تابع للترجمة يا شيخ.
اقرأ الحديث أحسن.
قال رحمه الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
الحنيفية هي الملة المسلمة، هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ملة أبيه إبراهيم قبله، والتي أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع إبراهيم فيها، هي الحنيفية سمحة يسر. وقوله أحب إلى الله، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه يحب من عباده أن ييسروا على أنفسهم ويأخذوا بما تضمنته هذه الملة من اليسر والسهولة ورفع الحرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. انتهى.
هذه الترجمة فقهها فيما يأتي. أولا، تفسير الإيمان بالصلاة دل عليه آخر حديث الباب، فإن القوم من محبتهم الخير لأنفسهم لما مات رجال قبل صرف النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة إلى الكعبة، حز في نفوسهم وشق عليهم وأشفقوا على إخوانهم، فطمأنهم الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس مقبولة عند الله عز وجل. ثانيا، في الحديث دليل على نسخ السنة بالقرآن، وإيضاح ذلكم أن التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة أول الأمر كان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتألف اليهود جيرانه بالمدينة، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما أخبر الله بذلكم عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والتوجه بعد ذلك بنحو 16 شهرا أو 18 شهرا كان بالقرآن، كان بالقرآن. وننبه هاهنا إلى أن قول بعض المنتسبين إلى العلم في بيت المقدس بأنه القبلة الأولى خطأ فاحش لم يوفقوا فيه، بدليل قوله تعالى: وإنه للحق من ربك، يعني في آية التوجه قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: وإنه للحق من ربك، الحق هذا هو. وأهل الكتاب متقرر هذا عندهم، لكنهم حرفوا ما أنزل الله عليهم. الأمر الثاني في فقه هذه المسألة قبول خبر الواحد، ففي حديث الباب هذا الصلاة هي صلاة العصر، والذين أخبرهم المخبر هم من بني سلمة في بعض مساجد بني سلمة. وفي حديث آخر أظن حديث ابن عمر أن الذين انحرفوا وبعد إخبار المخبر لهم في صلاتهم من بيت المقدس إلى الكعبة هم أهل قباء صلاة الصبح ولا معارضة. ف فإن كل من بلغهم خبر التوجه من بيت المقدس إلى بيت إلى الكعبة، كل من أخبرهم، كل من بلغهم الخبر تحولوا في صلاتهم. فإذا الأمر محمول على التعدد، وليست هناك وسائل تنقل الأخبار إلا المشافهات، والمدينة كانت متباعدة في ذلك الوقت، كانت وسيلتهم المراكب من خيول وبغال وحمير يتنقلون عليها، أو المشي على الأقدام، وهذا هو ما يؤخر نقل الأخبار إليهم. وقبول خبر الواحد هو محل إجماع بين أهل السنة، حتى جاء ابن الملقن الأشعري فقسم تقسيمات، تبعه عليها رجال ذو فضل وأمانة فمشت عليهم وقالوا بها. وابن تيمية رحمه الله ذكر أنه ليس في القضية نزاع، لا في عهد الصحابة ولا في عهد الأئمة الأربعة ولا في القرون المفضلة، حتى جاء ابن الملقن فهو الذي أحدث ما أحدث في قبول خبر الواحد، وأنه منه ما يفيد الظن، أو أنه يفيد الظن إلا إذا حف بالقرائن، ما كان هذا معتدا به في القرون الأولى أبدا. وابن القيم رحمه الله ذكر 21 دليلا على قبول خبر الواحد، وأن الصحابة ما كانوا يفرقون، وإنما العبرة بالصحيح. فإذا صح نقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية العدل عن مثله وجب قبوله، وهو يفيد العلم والعمل معا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. انتهى.
هذا الباب اتفقت نصوصه على أن حسن، على أن تكفير سيئات المرء قبل إسلامه مشروط، وهذا الشرط بأن يحسن إسلامه. وعلى هذا فنقول: الناس حال الإسلام قسمان، قسم أو ثلاثة قسمان، قسم يعني الذين دخلوا في الإسلام وكانوا في جاهلية، قسمان: قسم دخل الإسلام فأحسن الدخول فيه، فقام فيه بما يجب لله عليه من فعل المأمورات وترك المنهيات، وكذلك يسابق في الصالحات، فهذا يكفر الله عنه كل سيئة عملها قبل إسلامه. القسم الثاني من أسلم ولكنه لم يحسن الإسلام، إما أنه أسلم نفاقا، أو أنه أسلم ولم يردع نفسه عن كبائر الذنوب، لم يردع نفسه عن كبائر الذنوب التي كان يعملها قبل الإسلام، فهذا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على سيئاته في الإسلام وقبل الإسلام، فيتحصل أن نصوص الباب هي مقيدة لما جاء من الأحاديث أن الإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. انتهى.
هذا الباب وما تضمنه من حديث يدل أولا على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي من صفاته الفعلية، فإنه يحب أعمالا ويحب أهل أعمال كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيؤمن بها أهل السنة كما يؤمنون بسائر الصفات الإلهية التي جاءت في الكتاب وصحيح السنة بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. ثانيا، حظ المسلم على ألا يجهد نفسه فوق طاقتها، يستعمل نشاطه، فإذا عجز كف، وهذا في النوافل، أما الفرائض فهي محدودة ومعلومة، 5 صلوات في اليوم والليلة، وهناك فرائض أخرى غير الصلاة كصيام رمضان، لكن المقصود هذا في التطوعات، فإنها هي التي يتصور إجهاد الإنسان فيها نفسه فوق طاقته. وقد يتصور في الفريضة، مثلا تجد بعض الناس إذا صلى وحده يمكن يقرأ في الركعة بنصف الجزء، فهذا مع المرور يجهده، فيقال الكف عن هذا. وإلى هذا الإشارة بقصة المرأة التي أوردها المصنف تحت هذه الترجمة، فإنها ذكرت لعائشة رضي الله عنها، وتلك المرأة الصحابية رضي الله عنها، ما تعمله من صلاة، فالظاهر أنها تجهد نفسها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، يعني كفي، أو مه بمعنى ما هذا الصنيع، ثم أرشد إلى ما لا يجهد عليكم من العمل ما تطيقون، ثم أكد هذا بقوله: فإن أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، أو ما دام عليه صاحبه. وفي بعض طرق الحديث: وإن قل. والمقصود أن التزام المسلم بعمل يسير يداوم عليه بدون مشقة أفضل من عمل يجهده، أو من أعمال غير منتظمة. فكونك على سبيل المثال تداوم على 9 ركعات من الليل قياما، قيام الليل 9 ركعات خير من كونك مرة تصلي 15، مرة تصلي 15 ركعة، ومرة 17 ركعة، ومرة 13 ركعة، ومرة 9 ركعات، ومرة 7، ومرة 21 ركعة. فمداومتك على هذا الورد أفضل وأحب إلى الله عز وجل. وإلى هذا الإشارة بما روته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 13 ركعة في رمضان ولا في غيره. وجاء في بعض عن ابن عباس وغيره 11 ركعة، وجاء 13 ركعة. قال ابن القيم رحمه الله إن ورد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عمله في الصلاة 40 ركعة، 17 ركعة هذه الفريضة، و10 ركعات السنن الراتبة، و13 قيام الليل. قال فلا أفضل من هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. انتهى.
هذه الترجمة الدلالة منها على ما احتوته من زيادة الإيمان ونقصه في أمور 3. الأمر الأول الآيات، فإنها صريحة الدلالة على أن الإيمان يزيد بالطاعة، فكلما ازداد العبد طاعة لله ازداد إيمانه. الأمر الثاني ما استنبطه المصنف رحمه الله، وحاصله أن ما دون الكمال نقص. فإذا أتيت بإناءين أحدهما ممتلئ والآخر منتصف، فإن العقل متفقون على أن الممتلئ كامل والمنتصف ناقص، كذلك هم متفقون على أن يعني العقل متفقون على أن ما قبل الزيادة قبل النقص. الأمر الثالث في حديث أنس، في حديث أنس، والشاهد منه تفاوت المخرجين من النار في إيمانهم، فمنهم الذي في قلبه مثقال شعيرة، ومنهم مثقال حبة من خردل، ومنهم مثقال ذرة، فالحبة دون الشعيرة والذرة دون الخردلة، وهذا نقص، فنقص ما بإيمانهم، فنقص ما بقلوبهم من إيمان لنقصه في الدنيا. والمقصود أنه لا بد أن يكون مع المسلم شيء من الإيمان في قلبه يخرج به من النار، أما إذا ذهب الإيمان بالكلية فلا يسمى مؤمنا. إذا ذهب إيمان المرء بالكلية بأن أشرك بالله عالما عامدا، أو سب الله، أو سب الدين، أو سب الرسول، أو استهزأ بشعيرة معلومة من الدين بالضرورة، فهذا يخرج من الإيمان ويرتد عن دين الله، فإذا مات على ذلك لا يسمى مؤمنا. فالمؤمن الذي يخرج من النار هو من يبقى في قلبه شيء كما نص في الحديث. وثمة أمر رابع وهو في حديث عمر رضي الله عنه. فحاصل الحديث أمران، أحدهما مناسبته للباب، فإنه يتضمن آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. فتشريع الله هذا الدين جاء منجما متدرجا، وكمل في ذلك اليوم، يوم عرفة، أكمله الله، أخبر الله أنه أكمله وتم، فلا يزاد في الشرع بعد ذلك. وها هنا أمر، وهو ما صح أن آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. جمع أهل العلم فقالوا في بيان الحلال والحرام آخر ما نزل آية المائدة، وفي مجال الوعظ والترغيب والترهيب واليوم الآخر آخر ما نزل آية البقرة. وقال بعضهم أن كل صحابي يخبر عما سمع أنه آخر ما نزل، يعني فيما سمعه هو. والأمر الثاني المتحصل من حديث عمر رضي الله عنه أنه لا عيد في الإسلام سوى عيدين، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذا يتضمنه رده رضي الله عنه على اليهودي. اليهودي يقول: لو علينا نزلت اتخذنا يومها عيدا. قال: أنا أعلم، هذه الآية نزلت يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائما بعرفة، فإذا ذلك اليوم عيد، لكن ليس عيد احتفال تولم فيه الولائم وتعقد فيه الجلسات والحلاق وتعطل فيه الأعمال، هو عيد في نفوس المسلمين، لكن العيد أو الأعياد التي هي أيام أكل وشرب ولا ثالث لهما هما عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. انتهى.
ما تضمنته الترجمة يظهر فيما يأتي. أولا، النص في القرآن على أن العباد مأمورون بعبادة الله الخالصة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن هذه هي الملة المستقيمة، وذلك دين القيمة. وتخصيص الصلاة والزكاة لأنهما أظهر شعائر الإسلام العملية، فمن أحسن فيهما وقام بهما على الوجه الصحيح فحري أن يقوم ببقية الشعائر والشرائع. ثانيا، شاهد الترجمة في قوله: وذكر له الزكاة. وثالثا، في قول الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أو قال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص، هذا لا يفهم منه الإطلاق والعموم، لكن محمول على أنه في ذلك الوقت لم ينزل غيرها من الفرائض، أو أن الرجل حديث وعهد بالإسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكلفه بغير هذا، بغير ما ذكر. أقول
الحديث ما هو؟
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول: حديث طلحة كذلك يفيد الحظ على النوافل، وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تتطوع. فالصلاة لها نوافل، والزكاة لها نوافل، والصيام له نوافل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. انتهى.
أقول: الحديث نص صريح على أن متبعي الجنازة صنفان: صنف يرجع بأجرين، وهو الذي يتبعها من حين تشيع حتى يصلى عليها وتدفن، سواء كانت الصلاة في المسجد أو في المقبرة، فهذا يعود بأجرين. فانظروا القيد: أولا تبعها، ثانيا صلى عليها، ثالثا حتى تدفن، ثلاثة قيود. والثاني هو الذي تبعها وصلى عليها فقط ولم يتابعها حتى تدفن، هذا يعود بقراط واحد من الأجر. وفي الحديث دليل على وزن العمل، أولا لأنه قال قراط، وثانيا قال أولا ذكر القراريط، وثانيا قال أصغرهما مثل جبل أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خفه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن أنس رضي الله عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97. انتهى.
هذه الترجمة تتضمن أولا حرص السلف على أن تكون أفعالهم وأقوالهم في الخير متطابقة، ولهذا كانوا يخشون من النفاق، لأن شان المؤمن أن يتفق ظاهره وباطنه قولا وفعلا على ما هو خير وتقوى وصلاح، بخلاف المنافق فإنه هو الذي يظهر من الخير والبر والإحسان والإيمان ويبطن خلاف ذلك. وهذا ملحوظ من أقوالهم التي نقلها عنهم المصنف، ومنها ما حكاه ابن مليكة رضي الله عنه، أو ابن أبي مليكة رضي الله رحمه الله، أنه أدرك 30 من الصحابة رضي الله عنهم الكل يخشى من النفاق. وهذا ما كان يثنيهم عن العمل الصالح والقول الصالح، ولكنهم ليس عندهم إعجاب ولا غرور ولا اتكال، فكانوا رضي الله عنهم يجمعون بين الخوف والطمع، بين الرغبة والرهبة، بين الخوف والرجاء. الثاني، أعد الحديث، الحديث نفسه،
حديث نفسه،
حديث الباب الحديث.
الحديث الأول شيخ، سباب المسلم وفسوق.
نعم، أبو وائل هو شقيق ابن سلمة، من كبار التابعين، من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. والظاهر أن المرجئة ظهروا في وقته، والمرجئة إذا أطلقت فهي المرجئة الغالية، القائلون إن الإيمان هو التصديق فقط، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. فوجه الشاهد أن المعصية تضر، المعصية تضر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، استدل ابن مسعود رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فبان بهذا أن أعمال الطاعات نافعة، وأن أعمال السوء ضارة للمسلم. ولا بد للمسلم أن يجتهد في الأعمال الصالحة، ويحذر من السيئات، وإذا قارف ذنبا وجبت عليه التوبة. وهذا هو ما نبه عليه المصنف في الترجمة، فذكر أن المسلم يحذر أن لا يتوب، أو كما قال رحمه الله، واستدل بهذه الآية: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمؤمن بين الخوف والرجاء، والرغبة والرهبة، والخوف والطمع. ومن ذلكم أنه يستكثر من الطاعات والبعد عن السيئات، وإذا قارف خطيئة بادر إلى التوبة منها. نعم.
إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الليلة يخبرهم عن ليلة القدر.
نعم نعم. الحديث الثاني هو يحكي قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس ليخبرهم بليلة القدر، بليلة القدر. والظاهر أنه يخبرهم بعلامات تحدث وهم يقومون الليل. فتشاجر رجلان فرفع ذلك، وهذا دليل على أن الخطايا تضر، الخطايا تضر، تؤثر على المسلمين. فتشاجر رجلين من الذين رضي الله عنهم وهم الصحابة، رفعت ليلة القدر فأنسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهم ذلك الوقت، وإنما بين لهم الأوقات التي يجب عليهم أن يلتمسوها فيها. فقد جاء يعني حاصل الأوقات التي هي ملتمس للمسلمين في ليلة القدر في السبع الأواخر في الأوتار من العشر الأواخر. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات إذا رآها المسلمون استبشروا خيرا، وأنهم وافقوا ليلة القدر في القيام. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغدا نستكمل حديث الباب إن شاء الله تعالى.